في هذا اليوم المبارك في اليوم الثالث من هذا الأسبوع الثقافي المبارك بإذن الله تعالى. واليوم بإذن الله تعالى يحاضرنا فضيلة الشيخ أحمد سليمان مدرس الحديث وعلومه بمعهد إعداد الدعاء بمسجد التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن يقع خطواته في ميزان حسناته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. فليتفضل مشكورا في ذا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من القواعد التي اتفقت عليها الأمة في دواوينها أن كل طيب مباح وكل خبيث حرام. إنها قاعدة تواتر عليها الدليل في الكتاب والسنة. كل طيب أحله الله وأباحه وكل خبيث حرمه الله ومنعه. والأدلة على ذلك متواترة ومنها قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نص قرآني واضح الدلالة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني كما أمر المرسلين أمر المؤمنين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم. إذا الأمر واحد يشمل الأمرين يشمل الجنسين يشمل الأنبياء والمرسلين وسائر الناس. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ضرب مثالا وقال ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فأن استفهام تعددي فأن التداهل هذا يدل على أن إجابة الدعاء مبنية على أن يطيب المطعم أن يطيب الملبس أن يكون الطعام حلالا وليس حراما. فكل لحم غذي بالحرام فالنار أولى به. حديثنا عن طعام وليس بطعام عن شراب وليس بشراب. إننا نتكلم في هذه الدقائق عن نوع من الشراب تعاطاه الناس هو أشبه ما يقوم بطعام أهل النار لا يثمر ولا يغني من جوع. إنها تسمى في كتب العلم باللقمة الملعونة تسمى في مصنفات الفقهاء لقمة الشيطان. أتعلمون ما هذا؟ هل هي نافهة؟
ولعل البعض يقول ومداعي لهذه القضية، أقول لا والله، إن الذي دعاني الحديث عن هذا الموضوع أسباب عدة، منها أولا انتشار السيجار بين المجتمعات وفي طرقاتنا بغير نكير بيننا، حتى صارت عادة حسنة تصعد، بل يدفع الناس أموالهم، بل يعطي الواحد صاحبه سيجارة تعاونا على الطعام والشراب، ثم انتشر بعد ذلك في المقاهي في عواصم البلاد الشيشة بأنواعها، حتى وصل الحال أن رأينا بعض الفتيات تجلس على المقاهي في القاهرة والإسكندرية، بل حتى في الزقازيق يجلسن على المقاهي يشربن الشيشة والسيجارة المغمسة بالأفيون والمخدرات. ثاني، كنا مرة في جنازة نفسنا ميتا ونحن في المقابر، رأيت مخلفات الحشيش والأفيون، الحقن والأوراق والبلاشين، سألت ما هذا؟ قال المدمنون يجلسون بالليل ها هنا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، موضع الموعظة والعبرة صار مرتعا للمدمنين في المخدرات، فالقضية عظيمة، حتى دفع الناس أموالهم واستمرت المعاصي بيننا. لابد أن نتعلم قضية أساسية في شريعتنا، الإسلام أتى ليحفظ لنا ضروريات خمسة. انتبهوا سويا، نريد أن نوصل المسألة. الإسلام عندما أرسله الله إلينا أتى ليحفظ لنا ضروريات خمسة، أتى ليحفظ لنا ضرورة الدين، أتى ليحفظ لنا ضرورة النفس، أتى ليحفظ لنا ضرورة العرض، أتى ليحفظ لنا ضرورة العقل، أتى ليحفظ لنا ضرورة المال. يعني الإسلام حفظ لك دينك ونفسك وعرضك وعقلك ومالك، وأبت المخدرات لتهدم الأصول الخمسة من جذورها. والله لست مبالغا، فعندما نتكلم على كل ضرورة بالتفصيل تظهر الأمر واضحا عيانا. نعد مع بعض عشان مدار الحديث حول الضروريات الخمسة، اللي هي الدين، النفس، العرض، العقل، المال. لو تضبطت أحكام الشريعة ستراها حافظت لنا على ديننا، على أنفسنا، على عقولنا، على أموالنا. من هنا شرع الله الحدود والتعزيرات والأوامر والنواهي، كل ذلك ليحفظ لنا ديننا وعرضنا ونفسنا وعقلنا ومالنا. أول ضرورة وهي أعظم الضروريات هي ضرورة الدين، ولولا الدين ما خلق الله العباد، ولا خلقت الجن والإنس إلا دين بقى إلا ليعبدون، فصار غاية الخلق العبادة، فبغير الدين لا قيمة للعباد، بغير الدين لا حياة لنا. رب العالمين عندما بعث نبيا وأنزل كتابا أراد أن نحيا حياة القلوب. طيب المخدرات ماذا تعني؟ الخمر إنما سميت خمرا لأنها تخامر العقل، وكل ما خامر العقل يسمى خمرا. معنى خامر العقل أي غطاه وغلب عليه، فكل ما يغلب على عقلك يسمى خمرا. والمخدرات والخمر تقوم بوظيفتين، الوظيفة الأولى التدبير، والوظيفة الثانية التغطية على العقل، إما مفسرة وإما مخدرة، تسكن العقل حتى يغيب عن وعيه. طيب إذا غاب العقل غاب الدين، إذا غاب العقل غابت العبادات، ولذلك وقل للناس قال لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. مش عارف حد خلط بين الأمرين فغير كتاب الله فحرم على الناس شرب الخمور عند الصلاة ثم أتى التحريم القاصر بعدها إنما الخمر والميتر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب إذن معنى الخمر كل ما خالط العقل من مشروب أو مأكول أو مشموم. فلا تتصور ولا تعتقد أن قضية الخمر هي الوسكي بس، لا، الخمر كل ما خامر العقل. فإذا كانت المخدرات تقامر العقل هي خمر، إن كان الأفيون يقامر العقل هو خمر، وهذا واقع. إذن قضية الخمر لا تعني مشروبا محفوظا، لا، قد يكون شما بالأنف، قد يكون سيجارا مغمسا بمخدرات تصيب العقل بالفطور. فإن كان الأمر مغطيا للعقل صار حكم الأفيون والهودوين وغيرها من الخمر الذي حرمه رب العالمين. وهذا يعني أن أحكام المخدرات هي أحكام الخمر في كل شيء، في العقاب، في إقامة الحد، في العذاب يوم القيامة. إخواني لابد من تفصيل المسألة. فالبعض ربما يعتقد أن الذي حرمه الله هو الخمر المشروب بس، ولا يعتقد أن المخدرات التي تغطي العقل ليست من الخمر. لا والله، هي والخمر سواء. فمعنى ذلك أن كل ما يتعاطاه العباد لتغطية العقل يسمى خمرا فله نفس الأحكام. يعني من تعاطى المخدرات وغاض عقله حكم في الإسلام حكم شارب الوسك بالضبط، لا افتراق بينهما. طيب ما هو عقاب شارب الخمر والمخدرات؟ استمع، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد اليمن فقال يا رسول الله إنا نشرب في بلادنا شرابا من الذرة يسمى المذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السؤال بقى، أو مسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. ثم قال إن على الله عهدا، خلي بالك، إن على الله عهدا لمن شرب الخمر في الدنيا أن يسقيه الله يوم القيامة من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أو عصارة أهل النار. يا الله، عهد على الله، أقسم رب العالمين أن من تعاطى المخدرات والخمر بأنواعها أن يسقيه يوم القيامة من صديد أهل النار. خلي بالك من العذاب، الجزاء من جنس العمل. فكما خالف رب العالمين وشرب هذا في الدنيا فيعاقب بشراب أسوأ شراب يوم القيامة. طيب من تعاطى الخمر بأنواعها ومنها المخدرات له عقاب عظيم عند الله حتى في صلاته. الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد شرب تاني لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد مرضى واثنين وثلاثة هنسامح، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد بمرة الرابعة، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. فرط لم يتب الله عليه. خلاص بقى، مرة وسامحنا، والثانية وتبنا، والثالثة غفرنا، والرابعة لا، لا أجر لك عند الله، لا نتضرع على رب العالمين. فعلى مرات واثنتين وثلاثة وثلاثة في غير، قال لن يقدر الله له صلاة يوم القيامة. تدبر معي، فمن تعاطى وصار مدمنا كيف بصلاته، كيف بعلاقته مع ربه؟ خلي بالك ان من تعاطى المخدرات ادمن، شارب الخمر مدمن، شارب المخدرات مدمن، يعني مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، اصبح في اليوم والليله على الدوام. فكيف بصلاته؟ وكيف اذا اراد التوبه الى الله اتقبل توبته؟ ايغفر ذنبه ام لا؟ فضيله عظيمه. ربما مر شارب المخدرات وظهر علينا بالمعصيه، يقطع القرش كده ايه على الشارع ويضرب امام الناس حتى صارت عاده بين الناس. اخواني هذا لابد ان يمتهن، من فعل ذلك وظهر امام الناس لابد ان يعاقب. تصور معي، أتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، جابوه، نعمل نحترمه؟ لا، لا احترام له بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه، لازم ينكل به حتى يكون عبرة لغيره. قال اضربوه. شو بقى اللي حصل مع المدمن وتاجر المخدرات؟ ها؟ قال فمن الضارب بنعله. اول ما اضربوه الكل ايه نزل عليه، فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بعصاه. فقال رجل احذاك الله، فقال لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. كفايه الضرب، لا تقل احذاك الله لعله يتوب الله عليه. تدبر معي، طب لما يقال اضربوه بذات انتهام، في سخرية، في إيذاء، نعم، حتى تكره النفوس فعل المعاصي. فإذا كرهت النفس طعام المخدرات ابتعدت النفس عن المعصية. فعندما قال اضربوه أراد أن ينفر الناس عن هذا الفعل، لكن النهاردة تعلم الناس في وسائل الإعلام لما تكون زعلان خذ لك كاس، متضايق خذ لك شمة، زعلان سيب الشام، وهكذا. حتى ذهب الناس عند الملل وعند الضيق الى المخدرات. لا، الاسلام يبغض النفوس للمعاصي حتى تكون المعصيه عندنا تغيظه لا تحبب بيننا. فالمخدرات اتت لتهدم لنا اركان الاسلام. فالشارب لا يقوى على الصلاه فقد ذهب عقله، فالشارب لا يقوم، والمدمن بعيد عن طاعه الله. فصارت المخدرات هاجمة لأول ضرورة من ضروريات الدين، وهي الإسلام والعبادة. ثانيا، ضرورة النفس. كنت في محاضرة في بعض القرى، فدخلت القرية وجدت لوحة كبيرة على بابها مكتوب عليها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية، إمضاء جمعية تنمية المجتمع. هذا بس كده مكتوب وخلاص. قلت يا جماعة إيه اللي حصل؟ فقالوا انتصر الإدمان في بلادنا حتى خرج المدمنون على أهالي القرية فقتلوا وسفكوا الدماء وسرقوا الأموال. هذا الذي فعلته المخدرات. إذا ضاعت النفس بإيه؟ بجرعة. سأل وماذا يتعاطون؟ تدبر معي، ده نوع جديد، مش عارف كيف أقول لك، حد يقول لك إيه متفكر فيها. حور الصلب، تخيل حور النساء للصلب ساعة الولادة يتعاطون هذه الحقن. دخلوا الصيدليات وكسروا ما فيها وطرقوا ما يريدون. مصيبة. الإسلام أتى ليحفظ لنا أنفسنا ورد المخدرات لتهلك النفس، شارب المخدرات يبيع ما يملك بل يبيع نفسه ويبيع ولده ويقتل من يستطيع ليتعاطى جرعة أو شمة. اخوتي تعالوا معايا لنشوف لنرى تعظيم الإسلام للنفس. ده إنسان ليس عاقلا، كيف وصل إلى هذا الحد؟ رب العالمين كرم الإنسان تكريما شاملا فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. هذا التكريم من معانيه أن يعظم دمه، أن يعظم ماله، أن تعظم نفسه. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. تدبر معي. طب ده قتل بأي حق؟ بحق المخدرات؟ ليس حقا. قتل بأي سبب؟ ليأخذ مالا قليلا فزنى على طفلة أو على شيخ أو على رجل يعول أسرة بشربة مخدرات. طيب شوف الإسلام في قضية المحافظة على النفس. النهارده بنشوف الزنا في الشوارع، ونشوف البطل طلع في الخناقات، ونشوف قتل كل وقت مصيبة. والله لا تعلم الإسلام ولا علم حرمة المسلمين. ده الإسلام بينهاك مجرد الإشارة لصاحبك بالحديدة وقعت فيه كبيرة. قل يا فلان، وذكر الحديدة تأثم على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فلعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. هكذا يفعل الشيطان، تهضر بالمسدس تقتله، ماسك السكينة طلع معاه ترده يقتل. وهذا الذي يقع مع كثير من الشباب، مجرد الإشارة تأثم على ذلك. حتى لو أنك تحمل سلاحا في جيبك والمطرة مفتوحة، واجب عليك في الإسلام أن تضع السلاح في موضعه في غمده، يتقفل كويس، ما تخليش السلاح طالع من جيبك. شوف الحديث بيقول لك ايه: اذا مر احدكم في مسجدنا او في اسواقنا ومعه نزل، يعني زي السهام كده، فليأخذ بنصالها ان يصيد مسلما. يعني ايه؟ مسك السكينة، لا حطها في الجلد بتاعها، المروة قتلها كويس، حديدة حتى لا تؤذي للباب. فكل ما يؤذي الناس يوضع في غمده، يغطى ويمكث حتى إذا مرت بين الناس لا تؤذي مسلما. شوف مجرد الإشارة. طيب من تعمد قتل النفس اعقابه. حديث مريب صعب على الناس. أقرده أبو داود بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب الدم الحرام بلح. يعني ايه الكلام ده؟ معنق سريع تشيك الضغط، يعني أوضاره بسيطة. لا يزال المؤمن أو المسلم معنقا خفيف، أوضاره قليلة، صالحا ما لم يصب دما حراما. قال: وإن أصاب الدم الحرام اللي يحرمه بلح، يعني ضيق عليه في الحساب، يشدد عليه بقى. بعد ما يصيب الدم الحرام العقاب يضاعف، الجزاء يشدد، لأنه تعمد إصابة الدم الحرام. تفضل معي. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء، يعني سيقف القاتل بين يدي الله أول ما يسأل عن حقوق العباد: لما قتلت؟ لما فعلت؟ في قتل المسلم بغير حق، تدبر معي، والله حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا لنقتل إلا بحق. ولذلك قال في الحديث: ذمة المسلمين واحدة يسعى في ذمتهم أبناءهم، فمن أقصر مسلما، خلي بالك، فمن أقصر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. بمعنى الحديث قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناءهم، يعني لو جه واحد مسلم وله قريب كافر في أمريكا وجه زاره والحرب بيننا وبين أمريكا قائمة، الراجل دوت رجل فقير بيبيع فكرة في الشارع دوت، لكن قال: يا جماعة فلان دوت في جواري في أماني، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناءهم، فمن أقصر مسلما، يعني لو أتى هذا المؤمن اللي بيبيع سجن وقال: هذا الكافر هذا اليهودي في أماني وجواري لا يتعرضن له أحد، جواري رئيس مجلس المدينة ولا رئيس الدولة، فقتل هذا الأمريكي الكافر، فعلى الرئيس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من الملعون؟ المسلم. ليه قتل كافرا بغير حق؟ لأن الكافر صار مؤمنا، صار في أمان المسلمين، فالجمع كافر، فكيف بمسلم يصلي ويعرف الله ويحب بيت الله ثم يقتل حتى ينهب المال ويشترى بالمال مخدرات؟ ضاعت مصر. عبد الله بن خدعان درس يوما مع أمية ابن الصلت، وهذا المجلس كان قبل البعثة النبوية، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس ابن خدعان يشرب الخمر مع أمية، فلما سمل ضرب ابن جدعان أمية بن الصلت على عينه، فكانت عينه تذهب احمرت وضعف راسه، وخرج من المجلس، وفي الصباح الباكر نظر ابن جدعان إلى أمية قال: ما الذي أصاب عينك؟ اللي حصل لك؟ فسكت أمية، قال: أحسنت عليك بالله، لسه الله إيه؟ ما يعرفش حاجة اسمها الله، أقسمت عليك. قال: أنت ضربتني بالأمر. فقال عبد الله بن جدعان: الخمر فعلت في ما فعلت حتى فقدت عينك، والله إن الخمر علي حرام ما أشربها بعد اليوم. ضرب الكافر، لكن وجد أن الخمر أفسدت أنفسا، ضيع أعضاء، فلما وقع في ذلك حرم ابن جدعان وكان كافرا الخمر على نفسه، ثم أعطاه 10,000 درهم دياما على ما فعل. شوف النخوة حتى مع الكفرة. الآن في الأفراح تعقد وتدار القمور حتى يكثر الناس، فطلع قتلا وإفسادا، انتهت القضية على ذلك، لا دية ولا غرامة ولا شيئا بعدها، ضاعت النفس. بماذا؟ بالمخدرات. ثالثا حرمة العرض، العرض هو مصدر المدح والذم في الإنسان، فإذا فات العرض فات شرف الإنسان، صاحب المخدرات لا يحفظ عرضه. لذلك قال الحكماء: وكل الناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم. طول النهار دوخ، طول النهار دارس على الدنيا، فلا يتفقد زوجة ولا أولادة ولا حالة، فربما وقع على ابنته لأن عقله ضايع، ربما وقع على أمه لأنه زاد إلى العقل. عثمان بن عفان رضي الله عنه يحكي لنا أمرا وقع في الأمم التي كانت قبلنا. قال عثمان: كان في من كان قبلكم رجل تمسك تعبد لله، فعرفت به امرأة واحدة حبته من الغاليات فأرسلت جاريتها وقالت ادعوا فلانا للشهادة. كذبت عليه فذهبت الجارية وقالت سيدتي تدعوك للشهادة تشهد في حق. فخرج العابد ودخل على المرأة كلما دخل بابا قلت الباب خلفه كلما يعدي ذلك يتسل وراه لحد ما ادانا جوه الغرفة الصغيرة. قال فدخل على امرأة رضيئة جميلة ومعها ضرابية خمر زجاجة خمر وطفل صغير فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة وإنما دعوتك لتقع علي استعاذ بالله. فقالت إما أن تفعل وإما أن تشرب الخمر فاختار أخف الضررين فشرب الخمر فلما سكر وقعها ثم قتل الغلام. قال عثمان فاجتنبوا الخمر فوالله لا يجتمع إيمان بالله مع إدمان الخمر إلا وخرج أحدهما من قلب صاحبه. يؤمن بالله يدمن الخمر أحد الطريقين لا بد أن تختار. تذهب النفس والعرض وربما وقع في المنكرات والمعاصي فإذا ذهب العقل فلا قيمة له. الضرورة الرابعة ضرورة العقل. قال الحسن البصري لو كان العقل يشترى لتغالى الناس فيه فكيف برجل يشتري بماله ما يغيب عقله. ولي واحد النهاردة عايز يشتري كلى بكام النهاردة؟ 60-100-150 ألف. طيب هنعلى شوية عايز يشتري قلب بكام؟ تساعد ارتفاع. لو قد وصل في فترة من الزمن لبيع العقول فبيع العقل فأتينا على عقل مفكر أو مخترع أو عالم بكم يباع؟ ملايين. طب ده المدين يشتري بماله ما يذهب عقله. شفت العقل ده؟ وصل لمرحلة من التدني ما بعدها يتعمد إذهاب العقل وكان قبلها عاقلا. فالرجل قبل أن يشرب الخمر يميز بين الحق والباطل بين الحلال والحرام بين الطيب والخبيث لكن إذا ضاع العقل ذهب التمييز. الصديق أبو بكر رضي الله عنه حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قبل الإسلام. ليه؟ تقول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام. قالت مر على رجل شرب الخمر وأخذ يلعب في عذرته تغوط وعمل إيه؟ يبص عليه إيديا لحمة ولا كناسة ولا إيه؟ فيأخذ من العذرة فإذا شمها أبعدها عنه. فقال الصديق إن هذا لا يعي ما يفعل والله إن الخمر حرام علي لا أشربها أبدا. رجل آخر شرب الخمر واستلقى نام على الأرض فلما استلقى أتى كلب فجعل يلحف شفتيه وخديه فقال للكلب تعرفش من ده؟ افتكر أمه ولا أبوه ولا زوجته. فقال هذا السكران للكلب خدمك بنوك ولا عدموك يدعيه يعني ربنا يبارك فيه وفلانه. قال فبال الكلب على وجهه جيل فنام على الأرض فرح يرفع رجله وتبول على وجهه. فقال السكران وماء حار أيضا بارك الله فيك هيا سخنة كمان بتغسل وشي. ها شوف الكلام ده. لماذا قال هذا؟ لأنه لم يميل ذهب العقل فذهب التمييز. فربما رأيت أعقل الناس بعد الصفر من أسوأ الناس تصرفا. اخواني هضرب مثال وقع قبل أن يحرم الإسلام الخمر تحريما قطعيا. موقف وقع هذا الموقف في وقت كانت الخمر مباحة
والحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت أجمع مشارفي الأقتاب والغرائر والحبال. علي يجهز نفسه عشان الدخلة، فعمل ده ايه؟ يجهز عرش البيت. قال: فنفت راحلتي الى جوار بيت رجل من الانصار. قال: فلما وجدت الشارفين قد اجبت اثمنتهما وبقرت خواصرهما ورفض من كبدهما. تخيل بقى علي كل اللي مجمعه في الجواز بتاعه حقه على الجمالين، راح يجيب طلب ورجع لها جمالين ايه؟ قتل جبت اثمنتهما، يعني الثمنه بتاعت الجمل متقطعه وبطن الجمل مفتوحه والكبد ماخوذ منها. قال: فلم اتمالك عيني، راح ايه؟ بكى. قال: فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها قال: فقلت: من فعل هذا؟ قال: حمزه كان في البيت وقد سئل، فخرج على الشارفين فجب اثمنتهما وبقر خواصرهما واكل من الكبد. اللي حصل ان عليا اناق الشارفين على باب بيت من الانصار، حمزه جوه البيت بيشرب الخمر. حمزه دوت ايه؟ أسد الله سيد الشهداء، بس لما شرب الخمر جلاله البيت استفزت. قالت: آه يا حمزه للشرف النواب، انت فين انت؟ في جميلين بره ما شاء الله اثمانه حلوين، اين انت من هذين؟ خرج حمزه ومعه السيف قتل الجمالين وفتح البطن واخذ من الكذب. هذا الذي فعله حمزه. قال: هذا مع من؟ مع ابني اخي، ده هو عمه. بدل من ان يحافظ على ماله ضيع مال ابن اخيه بايه؟ بالخمر. علي طبعا تحوش العمر كلها راحت عليه، الجواز هيتاخر. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما رايتك اليوم قط افظع مما رايت. قال: ما شانك؟ فعلم ما في وجهي. فقلت: يا رسول الله، عدا حمزة على شارفي فأجب أثمنتهما وبطر خواصرهما وأخذ من الكبد. قال: فقام وأخذ الرداء ثم انطلق وقال: أين حمزة؟ قال: في بيت رجل الأنصار. فخرج معه زيد بن حارثة فدخل عليه البيت بعدما استأذن. فلما دخل وحمزة في البيت تمي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه، يقول: يا اخي تعمل كده؟ تفعل هذا مع ابن اخيك؟ فدعا يلوم حمزه. خلي بالك من الموقف، رسول الله واقف وحمزه قاعد في البيت بيشرب الخمر، ورسول الله يخاطب حمزه يلومه على ما فعل. فنظر حمزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى ركبتيه، خلي بالك بقى تصوير بالدقيق، فنظر الى ركبتيه ثم نظر الى صدره ثم نظر الى وجهه. خلي بالك كده ايه من تصوير الموقف، السكران بيعمل كده مش متلوث، فالسكران ينظر بايه؟ بحركه بسيطه، بيبص من تحت لفوق. فلما نظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه عظيمه، قال لرسول الله: وهل انتم الا عبيد لابي؟ انت مين انت عشان تكلمني كده؟ حمزه يقول هذا لرسول الله؟ تخيل، دي كلمه قال، لكن قالها في وقت ذكره، لو قالها عامدا في وقت ادراكه لخرج من الاسلام. سب وطعن لرسول الله، ولا يعقل ان يقولها حمزه عاقلا بها. ولحمزه ما اسلم الا خيره على رسول الله. يعني لما كان المصطفى يصلي عند البيت الحرام اتى ابو جهل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتت جاريه وذهبت الى وقالت إن أبا جهل جار ابن أخيك. عند ذلك استشاط غضبا محمد يضرب ونعيش وهو على غير دين، حمزة على غير الإسلام. فخرج حمزة إلى البيت الحرام ونظر إلى أبي جهل وضربه ضربة قوية كاد أن يقتل منها، ثم قال: أتضرب محمدا وأنا على دينه وما أسلم قبلها؟ منهج إسلام. قالها غير على رسول الله، لكن عندما استدرى قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم رسول الله أنه سمل. قال: فخرج القهقري ينقص على عقبه، يعني ايه؟ رجع بظهره مش بوشه. لما خرج رسول الله من بيت حمزه رجع ازاي؟ من ورا كده، لانه لو التفت ضد ظهره ربما زاد في قوله، ربما طعنه في ظهره، ربما قتله، فهو لا يعي ولا يعقل. سبحان الله. وهذا من اسد الله، ما حزن رسول الله على شهيد كما حزن على حمزه. حتى نقرا عمر السيره، لما نظر رسول الله الى حمزه وقد مثل به اقسم وقال: والله لو مثلن بسبعين منهم. فانزل الله قوله: ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. لا تفعل. من غيرته، من غضبه على حمزه، لكن عندما ابتكر ما الذي فعل؟ تطاول وتكلم كلاما قاسيا لو كان مدركا لاعتذر عنه، لكنه الخمر ام القبائل، ضروره المال. المال نعمه ضيعه الكثير من الناس. رب العالمين سيسال كل عبد عن المال: من اين وكيف؟ من أين اكتسب وكيف أنفق؟ والآن نرى بعض الفقراء يشكو من الغلاء وفي يده التجارة، تعارض عجيب. وربما كانت تجارة من نوع المارلبورو الأمريكاني، ويسحب يدفع على الناس. إخواني، هذا يدل على بطل النعمة، أن النعمة لم نذكرها لله. ورب العالمين ربما يغلي علينا الاسعار، وربما يزيد علينا البلاء اذا ظهر الناس النعمه. وهذا من كفران النعم، ان يرزق العبد المال ثم ينفق المال في غير مرضاه الله. الله عز وجل توعد الامم التي ظهرت نعمه الله ان يزيل النعم كلها، فقال: وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. هذا من بطل النعمة، عندما يرزق المال فيدفع بالمال الحرام ويشتري به ما يكذب رب العالمين، فقد ضيع النعمة وما حافظ عليها. كم من الناس ينفقون الأموال ثم يقولون: تعودت على ذلك. أخواني، لا أدري بكم علبة السيجار اليوم في المصري، جنيه ونص، اثنين ونص، وربما لا يرضى بها، لازم يجيب الايه؟ المستورد. ربما يشرب علبة في اليوم، هذا ليس بعاقل. لو أتى رجل وطلع 5 جنيه من جيبه وولعها، لقال الناس إنه مجنون. ما نفس القضية بيفعلها، بيشتري بالمال ويولع المال. ما انتفع ولا سبع، وربما أولاده يحتاجون إلى هذا الطعام، فاستبدل الحلال بالحرام. كما استبدل بنو اسرائيل طعام الجنة بطعام أرجى من طعام الدنيا، طعام هو أقل الطعام في الدنيا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني إيه؟ أتى بنو اسرائيل وملوا نعمة الله، كفاية لحم من لحم الجنة، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، طير من طير الجنة يأكلونه جاهزا، وحلوى من حلوى الجنة يطعمونها بعد اللحم. من نعمة الله؟ تعبين يا جماعة، حبة فول، حبة كراث، حبة طعمية، ها؟ ده اللي احنا عايزينه. يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تعبد موسى وقال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ خلاص ان اردتم ذلك اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. لكن في اخذ من الله وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. فربنا طغي عن من؟ وطغي النعمه بكفران لعباده نعمه الله تبارك وتعالى. اخواني طب الان ايه هو السبب الذي جعل الكثير من الناس يقبلون على اكل الحرام؟ البدايه من التجاره، ولا ينتهي التجاره حتى يكون مدمنا للمخدرات سبيل. ثم نرى الناس يتعاونون على نشر التجاره بينهم. بالله عليك ترى الناس طلع علبه السجاير يرش عليه على الاعين، ولا نرى من يوزع الحلال على الناس. حد جاب مثلا 2 كيلو موز وزع على الناس، لا يطلع السجاير بس. حتى صار تعاونا على الحرام، يعني يتواصلن بالباطل. فطلع من يجلس عشان يبقى كده محترم في الجلسه لازم ايه؟ يطلع علبه ويرش على العبيد. يا اخي كفايه في المعصيه، كفايه في الحرام، تعين غيرك على الحرام. طيب يقول تعودت على ذلك، اقول لا والله، والله لو استقر الايمان في قلوب العباد لطرقوا الحرام وان كانت النفس تالفه. نعم قضية تعودنا ليست دليلا في المسألة أبدا. إخواني الإسلام أتى لأناس كانوا قد تعودوا على الحرام، بل عادوا في الحرام، بل أدوا الحرمات، قتل النفس وشرب الخمور. ولذلك كان تحريم القمر على مراحل. ليه؟ لأن الناس تعودوا شرب الخمور. فلو قال الإسلام لهم لا تشربوا الخمر لقالوا لا نطلبها. فكان التحريم على مراحل. يعني إذا مدى تحريم الخمر في أمة كانت تدمن شرب الخمور. طيب استمر الحال ولا انقطع شرب الخمور؟ والله ما استمر وانقطع الأمر حتى تلاشت الخمر بين الناس. فالقضية قضية إيمان. كلما كنت مجلا لله ومراقبا لرب العالمين كلما زاد التعظيم في قلبك فانتهيت عن الحرام. فلا تقل تعودنا. شوف المثال الجميل، الصحابه رضي الله عنهم في اول المراحل يجلسون في البيوت يشربون الخمور. وخلي بالك بعض الناس كان يدخر في بيته زرار الخمر المعتق فهو أثمن من غيره. يقول أبو طلحة، يقول أنس بن مالك، كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، قال فأتى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس ويقول يا معشر المسلمين ألا إن القمر قد حرمت. شوف الموقف، فرق كبير بيننا وبين الصحابة في انفعالنا مع النصوص النبوية. نعم والله هو ده الفرق. ربما تحدث الرجل مرارا وتكرارا عن حرمة التجارة وما بعد فيقول إذا كان ربنا حرمه أبينا بنحرقه. ده استهزاء، سخرية بكلام الله، عيب من يقال. فالصحابة يشربون الخمر، خلي بالك الخمر معتق في جرار يعني براميل. وسمع المنادي يا معشر الناس ان الخمر حرمت. فكان من الناس من وضع الكأس على فمه، ومنهم من شرب جرعه من الخمر، ومنهم من ينتظر. فلما سمعوا الدعاء والمنادي قال ابو طلحه يا انس قم فاحرقها. ارمي ده كله بقى بره الشارع خالص، انتهت المساله. لم يقولوا تباع، لا حرام فلا تباع، تصدر لا لن تصدر، تحول لا لا تحول. فالخمر ربما تحول الى خل وخل الخمر حلال ليس حراما. اذا تحولت بنفسها وغار وتغيرت معالمها استحالت فصارت لا تذكر، تغير الحكم. لكن الصحابة لإيمانهم بالله وعلمهم أن رب العالمين سيخلص قال أبو طلحة قم فأهرقها. إيه اللي حصل؟ قال فقمت فأهرقتها فدرت في سكر المدينة كأن بالمدينة السنون. يدل على إيه؟ كم من الخمر أراقوا، كم من الدنانير أراقوا. أخواني المدينة النبوية أو مكة صحراء، فالأرض فيها جافة، لو سكبت الماء لابتلعتها، لو سكبت الماء لابتلعتها، فإذا جئت ابتلعت فالأرض جافة لا تستقر الماء فيها. لكن الصحابة عندما أراقوا أراقوا وابتلعت وأراقوا وابتلعت حتى سدعت الأرض، ثم بقيت الخمر على ظهر الأرض كأن المدينة بها سيول ليس من الماء وإنما من الخمر. وهذا يمثل مالا عظيما لو بيع لصار من أغنى الناس، لكنهم ما فعلوا. شوف الإيمان، حول الصحابة إلى مجاهدين. فالقضية قضية إعظامك لله تعالى، فربما تسمع ولا تمتثل. الصحابة على خلاف هذا المعنى يعيش في حرام، وربما أدمن فعل الحرام، لكن عندما دخل الإسلام قلبه كره الحرمات كلها. بعض الناس أسلموا والتزموا لكنهم لم يتغيروا في طبع قوة فيه، في معصية هو ما زال فيها. لا يأخذ، لابد أن نتغير بسلوك، لابد أن نرتقي. فلا ينبغي أن نكون مصلين ملتزمين حافين بيت الله الحرام ثم نقول ونكذب ونبث في بيعنا، هذا لا ينبغي. لابد أن يتغير السلوك. هكذا كان الصحابة، فالسلوك في الزمن الأول قبل البعثة النبوية كان سلوكا خاطئا. لما دخل جعفر بن ابي طالب على النجاشي وقال النجاشي له ما هذا الدين الذي تعبدون؟ قال ايها الملك لقد كنا قوما نعبد الاوثان وناكل الحرام ونستحل المحارم والدماء. هو دخل الناس قبل البعثه يستحلون المحارم والدماء، يعني ربما استحلوا الزنا والخمر والكذب وكل الحرمات وهذه البيانات، لكن عندما اسلموا تغير الحال. نفس القضيه، لابد ان نتغير بالتزامنا. اذا الطبع السيء يتحول يتغير، لا يجوز ان تكون مصليا ثم تدخن او تشرب المخدرات، هذا لا يليق. فلا بد ان يتغير العباد من المعصيه الى الطاعه. وهكذا كان الناس يتغيرون يوما بعد يوم، فالصحابه ارتقوا كل يوم في علو، فالايمان زاد معهم، زاد الايمان لانفعالهم مع النص النبوي. فعندما نسمع حديثا نبويا لا بد ان يدخل الى قلبي ليعمل في قلبي اعمالا، فيتاثر القلب وتتحرك الجوارح وارى التزاما وارتفاعا في الايمان. اذا ازددت ايمانا تركت المعاصي. الامر الثاني، حتى تترك المعصيه وما تعودت عليه من الباطل لابد ان تتخير القرين الصالح. قال العلماء الوحده خير من قرين السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. لو عرفت وحدك أفضل من صاحب سيء. فلو وجدت صديقا صالحا كان عند الله أفضل من الوحدة. ليه؟ لأن الصالح يعين يرفع، فكلما اقترب الصاحب السيء كلما أعانك على الطاعة، كلما ثبت إيمانك. رسول الله اختار في هجرته صاحبا صالحا، فاختار الصديق فصار صاحبا له. اذ يقول لصاحبه، شوف، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فاختار صاحبا. امراه فرعون طلبت من الله ان تكون مجاوره لله تعالى، اختارت الجوار، وضرب الله مثلا لله الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة انزوار. ولذلك صارت الفردوس الأعلى أعلى منازل الجنة لأن الفردوس أقرب موضع إلى الله تعالى، أقرب مكان إلى الله. سقف الفردوس هو عرش الرحمن. إذا من سكن الفردوس كان الجار الأول لله تعالى. جوار كذلك الصاحب، ترجمة صاحب فاسدا والله ستندم على مصاحبته يوم القيامة. شفت النص القرآني بمثل واحد، صاحب رجلا فاسقا أمره بالمعصية وأعانه عليها، شوف يقول لك إيه، ويوم يعض الظالم على يديه، يا يمسك دراعه كده من الغضب، يقعد يعض في دراعه بيتضايق، عايز يطلع دمه حتى في نفسه، بيطلع الغضب حتى في إيذاء النفس، يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ها ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر. هذا الذي وقع، أضله عن الطاعة طرفا. كم من الأصحاب يصرفون يتكاسلون، إن أردت الطاعة طرفا تقول له تبدأ في درس النهاردة في الجامعة لك في نقص مهم كمان ربع ساعة، ها مش كده؟ هكذا يضل، يعين على المعصية، ربما طرفا، ربما تبتلى. كلنا قلت له تعال إلى الصلاة امتنع، فإن اخترت الصاحب السوي الصالح أعانك، ضعف إيمانك ثبت الإيمان عندك، قوى العزم فيك. لذلك قال العلماء لا تصاحب إلا أحد رجلين، رجل تجلس إليه فيعلمك أمر الدين، أو رجل يجلس إليك فتلقي عليك الموعظة فينتفع منك، يا انت ايه يا نافع يا منتفع. ولذلك قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ثم امرك رب العالمين ان تصاحب الصالحين فقال واتبع سبيل من اناب اليك. شوف الثاني خليك معاه، لكن العاصي لا، لأن المرء يعلم بخليله. يعني أنا أستطيع أن أحكم عليك بأصحابك إذا كانوا جميعا على الضلال فأنت شبيه بهم، إذا كانوا جميعا على الطاعة فأنت شبيه بهم، فالمرء يحشر مع من أحب. فإذا أحببت أن تحشر مع أهل الضلال كن معهم، وإن أحببت أن تحشر مع أهل الطاعة فكن معهم، فإنك ستحشر مع من أحببت. فأنت جالس في مجلس تدار فيه الخمر والمعاصي والمنكرات، فاعلم أنك إذا مت ربما حشرت مع هؤلاء، وخلي بالك هؤلاء سيصرفونك عن الطاعة في الدنيا، ثم يوم القيامة يتبرأ الواحد من صاحبه. لذلك قال تعالى في بيان الأصحاب الفسقة يوم القيامة ماذا يقول الصاحب لأخيه، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هكذا فكل عداوة فكل مصاحبة بنيت على غير محبة الله ستكون عداوة يوم القيامة. ثالثا غياب التربية، بعض الآباء لم يعلموا أولادهم، لم يربوا الأولاد على العفة ولا على الطاعة، فربما نسى الولد وصاحب فسق ومعه المال يكسب. اخواني في نص نبو جميل لابد أن نتعلمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاء ايه معنى الكلام ده؟ فرقوا بينهم في المضاجع، يعني فرق بين الولد وبين اخيه على الفراش حتى لا يصاب بإثارة، حتى نمنع باب الفساد. اذا كان الولد مميز وعاقل وعارف كل حاجة فهلوي ولم يبقوه، وربما بدا يشعر بشهوة عنده، فلا ينام مرافقا لاخيه. ليه؟ لو فعل هذا فالفراش موضع احتكاك الاجساد، موضع إثارة الشهوات، موضع كسب العطاء. فقال لك رسول الله فارقوا بينهم في المضاجع منعا لاسباب الفتنه. طيب اذا كان يقول لك فرق بين الولد وبين اخيه في الفراش، ينفع بقى نجمع بين الولد وبين المعاصي؟ ده اللي الفرق بين الولد وبين اخيه سدا للذريعه. طب اذا كان الولد قد التم على بعض الفسقه، استعمل ما يغضب الله وانت الذي اشتريت له، لا فرق بينه وبين اسباب المعاصي. جبت له جهاز محمول وانت بتبص لك الجهاز لقيته مليان افلام اباحيه ومناظر خديعه وعلاقات نسائيه، خد الجهاز منه وامنعه من المصروف. فرق بينه وبين المعصيه. جبت له جهاز كمبيوتر وجدت الجهاز مليء بالحرام، فرق بينه وبين الحرام. وجدته صاحب شلة من المفسدين، فرق بينه وبينه. لا بد من التربية. الأولاد في مرحلة الصيدة النقش فيهم كالنقش على الحجر، لا بد أن يودى الولد وأن ينصح ويعلم. نحن اليوم نعامل أولادنا حتى الشباب معاملة الصبيان لسه إلى اليوم. فالولد يطرق بغير تربية بغير تعليم، وطرقنا التربية والتعليم للمدارس، والمدارس تربي وتعلم لكنها لا تربي الإسلام ولا تعلم الآداب، ربما تربي غير الإسلام، وربما تعلم الولد الحرام في المدارس. فإلى البيت وإلى التوجيه. رسول الله يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية، خلي بالك، فلم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. يا الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية، فقرار على بيتك وأولادك. طب إذا لم تنصح، إذا لم تعلم، إذا لم تعلم، عاقبك رب العالمين بالمنع من الجنة. ليه؟ لأنك كلفت بحمل الأمانة فضيعت. لابد أن نربي ونعلم، فنأتي بأولادنا نحافظ عليهم، يحفظوا كتاب الله، يتفقد الولد في تربيته. نسأل من أصحابه ومع من يلعب ومن يخالف. لا يترك الولد في الطرقات من الصباح إلى المساء ولا نعلم عنه شيئا. الآن بنرى بعض أولادنا صاروا من أصحاب البلطجة، لا تستطيع أن تأمره ولا أن تنهاه. أحيانا أسمع طفلا يسب دين الله، والله أحيانا لا أقوى على واعظته، لأنك لو قلت له تمادى في الضلال. والله تعالى يقول تذكر إن نفع بالذكرى، لكن هذا وصل إلى حد من الضلال. لو ذكرناه تمادى في السب، تمادى في الضعف. من أين نفع هذا؟ من غياب التربية. كان الوالد سمعه يسب وما علم، كان أمه سمعته يفعل هذا وما أمرت ولا نهت. إذا غادر التربية. إخواني، الجيل الأول ربى أولاده تربية صحيحة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت أمه أسماء تحثه على الصلاة والمصابرة والعمل الصالح، وتتفقد أحواله وأصحابه وجيرانه ومع من يلعب، هذا في مرحلة الصبا. لذلك نسمع عن قضايا عديدة من الصبيان في زمن الصحابة وفي زمن التابعين. صبي وصل إلى مرحلة من الإيمان ربما ما وصلنا إليها نحن وقد جاوزنا 50 أو 60. داود بن نصير إمام مجاهد علم، بلغ الخامسة أبو الدرداء يتعلم القرآن، فحفظ بعضا من القرآن الكريم ورجع إلى البيت أمه تتفقد حاله، فيجلس في البيت يراجع يتدبر يحفظ. وفي يوم رجع من الكتاب فجلس في غرفته يقرأ كتاب الله وينظر إلى السماء، فجعلت أمه تناديه وهو لم يسمعها مشغول عنها بالقرآن. فنادته ثانية ما سمعها، فحملت وضمت وقالت يا داود أناديك ولا تسمع، مع من كنت؟ فقال داود كنت مع عباد الله، عند 5 سنين. وقالت وأين هم؟ قال في الجنة. قالت وماذا يصنعون؟ فقال داود متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، إلى آخر الآيات. ثم قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال يا أم ما كان سعيهم، علوا إيه حتى يتنعموا بهذا النعيم. شوف وصل لهذه الدرجة وهي هذا من التربية من الوالدين. فالوالد ينشر على ما علمه أبوه، إذا كان الوالد مصليا تعلم الوالد الصلاة من أبيه، إن كان طائعا تعلم الطاعة، فإن كان تاركا للصلاة كاذبا في بيته تعلم الوالد من أبيه. وينسى الناس والفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا التربية هامة. تفقد الولد في الصبا، وعند الشباب الآن دخلت علينا الإجازة الصيفية، شبابنا أين يذهبون؟ وكيف تقضى أوقاتهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، حتى لو أطيل عليكم ألخصوا وأجمل الكلام الذي قلناه في كلمات معدودة. رب العالمين أراد لنا الخير وأنزل إلينا كتابا وبعث إلينا رسولا حتى نحيا حياة طيبة، فمن خالف منهج الله عاش في نكد وتعب وشقاء. ومن ذلك مخالفة رب العالمين في قضية المخدرات بأنواعها، فإنها إذا أدخلت على العبد أفسدت له ما حفظه الإسلام له من حفظ الدين له والنفس والعرض والعقل والمال، فلا بد من التوبة النصوح لرب العالمين وخالف هواك. إن خالفت الهوى انتصرت على الشيطان. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. حكم رب العالمين أن من لم يطع رسول الله فهو متبع للهوى. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل معرض عن دعوة رسول الله والله متبع للهوى وليس للحق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا جميعا من الذنوب والمعاصي وجزاكم الله خيرا. طيب نجيب على بعض كلمة فقط بهذا الموضوع. يقول السائل أقسم رب العالمين أن يسقي من شرب الخمر من طينة القبائل، هذا مطلق وعام، فهل التوبة بإذن الله تخرج صاحبها من هذا العذاب؟ نعم، إذا تاب بعد ذلك توبة نصوحة تبدلت المعصية إلى طاعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فرب العالمين شرع الطاعة لنا وتقع المعصية بأفعالنا وشرع التوبة لنا جبرانا للذنوب جبرانا للمعاصي حتى إذا تاب العبد أحب الله توبته وفرح بها. في الحديث ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. ما الفائدة المرجوة من ذكر عبارة وغذي بالحرام بعد ذكر المطعم والمشرب؟ وهل في ذكر المطعم والمشرب غنية عن ذكر وغذي بالحرام؟ نعم. إخواني فرق بين الطعام والغذاء. لما تيجي تاكل ما تقولش انا بتغذى بالذال المعدمه. ليه؟ ما تقولش الواحد تعالى والله اغذيك. ليه؟ تغذيه يعني هو عنده حرمان من الطعام وملهوف ويحتاج الى ما يصب رمقه. يعني واحد عايش في مجاعه ده عايش في مجاعه بقاله مثلا اسبوع ما كانش هتغذيه بقى. لكن تغذيه من طعام الغباء. تغذيه اي تسد المجاعه التي عندك. فالغذاء غير الغباء غير الطعام. الطعام اعم والغذاء اخص. فبينهما عموم وخصوص. هل حد شرب القمر 40 ام 80 الذي اتفق عليه العلماء والحكم ائمه الاربعه الخلفاء الاربعه ان حد القمر 40 جلده. يجلد 40 جلدة بالصياط أو بالنعال أو بغيرها. هل يجوز الصلاة خلف إمام يبيع التجارب؟ نعم تجوز مع الكراهة إن وجدت غيره فهو أولى. فالصلاة خلف العصاة والمبتدعة جائز. ولذلك البخاري استدل على جواز الصلاة خلف هؤلاء فقال وصلى ابن عمر خلف الحجاج. بس كده يعني دليله ايه؟ صلى ابن عمر خلف الحجاج. ما قالش ابن عمر ده صحابي وحجاج ده تاخد. لا كتابه ان ابن عمر مجرد صلاته خلف الحجاج دليل على جواز الصلاه خلف الظلمه. والحجاج كما هو معلوم ظالم مبين ومع ذلك صلى خلفه الصحابه وما عادوا الصلاه بعدها. وسبحان الله كما قال في الحديث لا ياتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالحجاج لو في زماننا لكان آية وقدوة بين الناس. فالشعبي إمام التابعين لما انتقد الناس الحجاج قال الشعبي والله لتمنون الحجاج يوما من الأيام. قلت بس يرجع بس يوم من أيام الحجاج. ها؟ هكذا. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده صدر. هذا على العموم. الخمر ما خمر عقل. نعم قد استسلم بعض المدخنين لكون الهيروين خمرا والبنزو خمرا. لكن كيف يغفر لهم كون التجارة؟ لا التجارة ليست خمرا. التجارة ليست خمرا. لكن لا سبيل إلى ذلك. فنقول تسد الذريعة إلى شرب الخمر. إخواني الطريق إلى الحرام حرام. الطريق إلى الحرام حرام. والطريق إلى الواجب واجب. يعني أنت الآن تريد الذهاب إلى المسجد مشوك تتاب عليه. طيب رجل يذهب إلى الزنا مشو يأثم عليه. لو مات في طريقه مات على معصية. فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى الواجب واجب. وهكذا كل الأحكام الشرعية. فلذلك نقول تسد الذريعة إلى الحرام وهذا حرام محض باتفاق العلماء. أحد الإخوة يعني يعطينا حدث وقع له كمثبت لنا. يقول حدث بهذا قال كنت أدخن التجارة لسنين طوال حاولت تركها لمكانتي بين الناس أو لمرض أو للغلاء أو التجارة لأمي أو حتى لا يصل الخبر إلى أهل زوجتي حين تقدمت لخطبتها. ولكن يوما ما مش عارف كلمة كده تجارة يدي وقلت بالله لا أعود، فكن معيني ومن يومها ومن ذات من شهور، وأنا يعني طرقت التجارة بحول الله تعالى. يعني يقول إن تعالى بالله تعالى، طيب عندما هرع إلى الله وفزع أعانه رب العالمين وثبته. أحيانا يعني بعض الشياطين يسول، لو لم يفعل تصد الصداع بالتعب بالألم فترك التعامل، لا دي كلها علل واهية، لو صدقت مع الله عوضك الله خيرا مما ترك. من القواعد الهامة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، فكيف إذا تركت الحرام لابد أن تعوض بالحلال الطيب. يقول بعض إخواننا في مساجدنا يؤذوننا بالبصل والثوم والكراث وغيرهم من مراحل كريهة، وكذلك نغام التليفونات، إذا كانت النغمة قرآنا تعارض مع تعظيم الشعائر، وإذا كانت موسيقى أو غناء كانت من استحلال الحق أو استحلال الإيه؟ الحرام. ودي الكلمة في ذلك، ولي أحيانا نعلم بعض الناس، نعلم شخصيته من رن التليفون، الرنة تعرفت شخصيته، شخصية بتاعت لعب، بتاعت أغاني، بتاعت قرآن، بتاعت حق. هذا الجهاد وسيلة وليس بغاية. البعض تصور أن هذا الهاتف صار غاية، لازم كل شهرين يعدل الجهاز، يبقى أحدث نغمة، أحدث صوت، أحدث جهاز، وني ليست غاية حتى يحرص الناس عليها أن يبتنى على ما فيها. طيب هذه الوسيلة لابد أن تستعمل بما يرضي رب العالمين. أحيانا نصاب بالصمم في مساجدنا بهذا الهاتف، ليه؟ نصلي ونصلي على أنغام كذا من الأجهزة. أولا لابد أن تضبط جهازك على صوت هو منبه وليس من الموسيقى التي تؤذي عباد الله تعالى. تضبط الجهاز على صوت بمجرد الإشارة وليس التغني. أما استعمال آيات القرآن فمكروه، ليه؟ لأنك إذا استعملت الآية في ضبط الهاتف ربما تقطع الآية في غير موضع القطع، وربما تسمع في موضع لا ينبغي أن يتلى كتاب الله فيه كالخلاء مثلا، وهكذا بعلل كثيرة. إذا فيستعمل صوت ينبه ولا يؤذي. فبعض الناس للأسف يعني أصبح يستعمل هذا ويتغالى في قضية الغناء، وربما نصلي في بعض المساجد التي يعم الجهل فيها، والله لا تدري كيف تصلي ولا تعرف ما صليت. ثم إذا رن الهاتف في جيبك يجوز بل يستحب وقد يجب أن تسخر يدك وأن تخرج الهاتف وتغلق يدك. يعني إذا كان في غناء يجب عليك الغلق حفاظا على صلاة الناس، فإصلاح صلاة العباد أمر لا بد منه. إذا كان يشوش علينا وجب عليك أن تغلق الهاتف والحركة لا تفسد الصلاة، بل وجب عليك أن تغلق الهاتف حتى لو فتحت الجهاز واستعملت كم حركة، هذا لا يؤثر على الصلاة، بالعكس هذا قد يكون واجبا أو مستحبا على قدر التشويش الواقع على المصلين. من بركات حضور دروس العلم في واقع هي دعوة لكل الحاضرين لحضور وليمة العرس أخونا صبح المساح. شوف الخير بيجي ازاي من دروس العلم، أديك سمعت علم هو ويوم الجمعة إن شاء الله بعد درس المسجد نور الإمام في عشاء في لحمة ولا
في لحمة إن شاء الله،
خلاص كل أحضر إن شاء الله معنا. حكم ما يتعاطاه بعض الناس اليوم من الحبوب التي تقوم ثلاث الجماع عند الرجال، نعم إخواني هذا الأمر مقيد بالضرر، مقيد بالضرر. يعني إذا كان هذا الدواء يصيب بالمرض فلا يستعمل، إن كان فيه الضرر لا يجوز. إن كان مباحا وقال الأطباء الثقات لا يصيب بضرر فهو مباح لا ضير فيه. ما فيه ضريح مهدوم هل يجوز الصلاة فيه؟ إذا تلاشت آثار الضريح فنبات بالصلاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.